الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأسأل ربي جل وعلا معونة الصابرين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء، والشكر له أولا وآخرا وقبل كل شيء، ثم أثني بالشكر للأمير أحمد بن بندر صديري على إقامة مثل هذه اللقاءات التربوية واللقاءات النافعة التي لو لم نخرج منها إلا بانصرف مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات لكفى بها نعمة. كيف وقد ينضاف إلى هذا ما يحصل من الفوائد وما يحصل من التعارف واللقاء بمثل هذه الوجوه الطيبة. ثم الشكر لمن كان السبب في هذا اللقاء، أخي الشيخ عبد الله المطلق أو بمطلق الغربي، جزاه الله خير على هذا التنسيق الطيب وعلى حرصه. وثم الشكر لكم أنتم أيها الأحبة، فإن مثل هذه اللقاءات الدورية والاجتماعات الأخوية إنما تقوم على تواجدكم وأمثالكم وتفعيلهم لمثل هذه اللقاءات بمداخلاتهم وطروحاتهم وحسن استماعهم، ولا هو مستغرب منكم أيها الأحبة. معاشر الإخوة، موضوع فن التعامل هو موضوع كبير جدا تعتني به كل الشعوب، ولن آتيكم بجديد إذا قلت لكم أن ثمة دول غربية لها معاهد تدرس مثل هذه الفنون، اللقاء بالناس والتحدث إلى الناس وما إلى ذلك أيها الأحبة، حتى في هذه الدولة المباركة وفي بعض الدول الأخرى العربية المجاورة يقيمون مثل هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات ومثل هذه الدورات التي تعنى في قضية التعامل مع الآخرين. والحظوا معي أيها الأحبة، لم يقل التعامل مع المسلمين، لا، لأن الإنسان ميال بطبعه إلى المخالطة، فيخالط الناس بجميع أصنافهم، يخالط الناس بجميع طبقاتهم، بل يخاطب الناس بجميع معتقداتهم ودياناتهم. وهكذا أيها الأحبة، على الإنسان اللبق، على الإنسان الذي له أهداف في إيصال الخير إلى الغير، أن يكون بارعا في تعاملاته مع الآخرين، إن زوجة أو أما أو أبا أو إخوانا وأخوات أو أولاد أو أقارب أو جيران أو زملاء عمل أو ناس في شارع الحياة كلها، فيحتاج الإنسان إلى أن يكون عنده فن في تعامله مع هؤلاء الناس، فيكون على جانب كبير من المهارات الاجتماعية في كيفية حديثه وما إلى ذلك وإيصاله الخير للناس. إسلامنا أيها الأحبة كبير، هذا عملاق، هذا الإسلام، هذا الدين عملاق، فيه من الكنوز شيئا كثيرا. من هذه الكنوز آداب التعامل أو الآداب عموما، ومن هذه الآداب آداب التعامل. أنا لما أعامل الناس لابد أن يكون هناك آداب، هناك ضوابط أسير عليها وفق ما جاء في كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بذا أنا أستطيع أن أكسب قلوب الآخرين الذين أتعامل معهم وأخالطهم في حياتي كلها. نعم أيها الأحبة، لقد أعطينا القدوة في هذا المنهج من أنبياء الله ورسله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وإنكم تحفظون قول الله جل وعلا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، والله جل جلاله وعم نواله زكى محمد صلى الله عليه وسلم كله، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قمة في الأخلاق وحسن التعامل مع الناس، وسنته استفاضت بأحاديث كثيرة تبين كيف كانت حياته وحسن تعامله. أيها الأحبة، إن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء، قدوة في منشطه ومكرهه وسلمه وحربه ونومه، قيامه وضحكه وبكائه، خروجه ودخوله وأكله ونومه وإلى ذلك، كلها محل قدوة لنا أيها الأحبة. وهنا نقاط لا بد من الإشارة إليها وذكرها قبل الشروع في ذكر الفنون في التعامل مع الآخرين. أولا، لمن أراد أن يكون بارعا في التعامل مع الآخرين، ألحظوا أو ألحظ معي وألفت الانتباه إلى قضية. أولا، انتبه اختلاف الطباع وأساليب التعامل. الناس مذ خلقهم ربنا جل وعلا وهم مختلفو الطباع. قلتم نعم، بل والرغبات والميول ينضاف إليها أيها الأحبة، ينضاف إلى الطباع الميول والرغبات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وخيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقه. وقال في نفس الحديث: والأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. في حديث آخر، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء منهم على قدر الأرض، فالأرض فيها السبخة والأرض فيها الليان، وثمة أرض فيها وسط بين ذلك، والأرض فيها السهل والوعر، والأرض فيها الأبيض والأسود والأحمر وما بين ذلك، بل وفيها الخبيث والطيب، وهكذا يا معاشر. طبعا هذا أو من هذا الحديث يتجلى لنا ويتضح لنا أيها الأحبة أن معاملة هذه الأصناف، الحظوا معي، معاملة هذه الأصناف معاملة واحدة مستحيل. أنا أعامل الناس كلهم بمعاملة واحدة ما يستقيم، ولكن باختلاف طباعهم أعاملهم بهذه الطباع والأحبة. وكان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراعاة أحوال وطباع من يتعامل معهم وميولهم ورغباتهم، وينزلهم صلى الله عليه وسلم منازلهم، وليس أنه يعاملهم بأخلاقهم هم، لا، إنما يعاملهم بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الأحبة كتوزيع الغنائم والفيء على أناس دون أناس، ومثل تقسيم الأعمال والمهام على أصحابه، كل بحسبه. يا حسان، أهجهم وروح القدس معك. ومعاذ يسبق العلماء برتوة، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد، وهكذا أيها الأحبة. إذن هي القضية قضية تقسيم مهام، وكل بحسبه وكل على ميوله، وكل أبدع في أمر معين. إن أبا هريرة رضي الله عنه وعاء من أوعية العلم، وخالد سيف سله الله على المشركين. قولوا لي بالله عليكم كم معركة قادها خالد بن الوليد؟ قلتم كثير، لكن قولوا لي كم روى من الأحاديث؟ قليلة جدا. في العكس وفي المقابل أبو هريرة رضي الله عنه لم يعرف بأنه قاد معركة، ولكنه حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبثها، وكان وعاء من أوعية العلم. إنها المعرفة بنفسيات الناس وما يطيقون وما يحبون، ومعرفة الدخول إلى قلوبهم. ثانيا، الدوافع التي تحرك المسلم إلى حسن التعامل. لا بد أن يعرف الإنسان ما هي الثمرات التي يقطفها ويجنيها من تعامله الحسن. أولا أيها الأحبة، نقسم بالدوافع ما هي الثمرات وهذه الفوائد. أولا، يكون خير الناس، يكون من خير الناس أو هو خيرهم. ولهذا أيها الأحبة، المسلم يبحث عن رضا ربه عز وجل بدءا في تمثله وتمسكه بهذه الأخلاق، فهو يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الإخوة في أنه إذا حسن أخلاقه كان من خير الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس أحسنهم خلقا. فحسن الخلق أيها الأحبة مع الشخص مستمر. رضي الناس أم لم يرضوا؟ استجابوا أم لم يستجيبوا؟ يعني قنعوا أم يقنعوا؟ ما إلى ذلك، فهو يستمر على هذه الأخلاق حتى ولو لم يكسب ودهم، إنه بذلك يرجو لقاء ربه والدار الآخرة ويعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ضمان الاستمرارية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، والمؤمن الحق هو الذي يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أيضا من هذه الدوافع أن الأخلاق الحسنة مأمور بها، أنت لما تتخلق بهذه الأخلاق الحسنة ليس ابتداء منك، إنما هو امتثالا لأمر الله جل وعلا. وقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن استعمال الألفاظ الحسنة والطريقة المثلى والمجادلة بالتي هي أحسن، هذا دليل الامتثال بأمر الله عز وجل والتمسك بهذه الأخلاق. والله عز وجل وصف رسوله بأنه لين الجانب وحذره من القساوة والفظ الغليظ، ولهذا أمره بأن يكون قريبا منهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يقول ميمون بن مهران رحمه الله، يقول: التودد للناس نصف العقل، التودد للناس نصف العقل. أشير إلى قضية مهمة وهي قواعد ثابتة في التعامل. هناك معاشر الإخوة ويا أيها الأحبة المستمعين، ثمة قواعد ثابتة ومشتركة هي تنطلق كما يقولون من الفطرة، يستوي التعامل فيها مع المسلم وغيره. واحد، تختلف طريقة التعامل تبعا لاختلاف العلاقة. أنا أتعامل مع زوجتي، تعاملي مع الزوجة غير تعاملي مع زميلي في العمل، تعاملي مع الوالدة غير تعاملي مع الزوجة، تعامل مع الأخ غير تعاملي مع ابنائي، تعاملي مع رئيسي في العمل أو مديري في المدرسة. إذا القضية تختلف باختلاف العلاقة، وهكذا أيها الأحبة لا بد أن ننتبه لهذه القضية. اثنين، التعامل يتغير باختلاف الأفهام والعقول. أن تجلس مع رجل فاهم عاقل ذكي مدرك بأبعاد الأمور، غير أن تجلس تتعامل معه، غير لما تجلس مع شخص البعيد غير فاهم شكاك وعنده بعض الأمور قد تكون ضرر لما تناقش وتحاول هذا الرجل، بل أنه قد يكون عنده قل في إدراكه وفهمه وما إلى ذلك. أيضا التعامل يختلف باختلاف الشخصية، وهذه تأتي قضية أنه قد تتعامل شخص يشك: إيش قصدك بالكلام هذا الشيخ عبد الله؟ إيش قصد الشيخ محمد بكذا؟ وإيش قصد هذا المحسن في كذا الشيخ هذا المحسن؟ وهكذا يتعامل مع أشخاص قد يكون الشخص عنده شيء من الشك وال خلينا نقول باللغة وحساس شوي، يختلف مع شخص أيها الأحبة عكس هذه الطريقة. زبدة هذه الجلسة وهذه الأمسية الطيبة المباركة في هذا البيت العامر، زبدة اللقاء أيها الأحبة هي حول أساليب التعامل. التعامل يا أحبة يحتاج إلى مهارة، يحتاج إلى ذوق، يحتاج إلى فن وإبداع. ولكي تبدع وتحسن في التعامل مع الآخرين، خذ بهذه الأساليب أيها الأخ المبارك والطرق والوسائل التي تكون عونا لك بعد الله عز وجل في كسب الآخرين. إنك حين تحسن التعامل مع هؤلاء الآخرين، ثقة تامة يا أخي المبارك وكلكم كذلك بأنك ستكسب قلوبهم ولا شك في ذلك. وسأذكرها بدون ترتيب. أول أسلوب في كسب الآخرين واستمالة قلوبهم وأن تنال حبهم، هو أن تقوي علاقتك مع الله عز وجل، أن تدخل على ربك عز وجل دخول ذل وانكسار إلى العزيز الغفار، تدخل إليه سبحانه وتعالى بإحسان هذه العبادة. وإحسان العبادة ليس في إيقاعها بموقع فلاني أو أنها في المكان الفلاني أو في الزمن الفلاني، بل إن إحسان العبادة بأمرين لا ثالث لهما، وهما إخلاصها لله عز وجل ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. بهذا تضبط هذه العبادة وتقبل بإذن الله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء منثورا. تدرون لماذا؟ قال بعض العلم لأنه اختل فيها أحد هذين الشرطين، إما الإخلاص أو المتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. أخلص تخلص، وقل لمن لا يخلص لا تتعب. فإذا حقق الإنسان هذه العبادة لله عز وجل، إيش ينال يا أحبة؟ ينال محبة الله عز وجل. وإذا أحبه الله عز وجل، يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، تنتهي عند كذا يا إخوان؟ لا. وينادي جبرائيل في أهل السماء، يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، ثم ماذا؟ شرف الله، ثم يوضع له القبول في الأرض. تأتي إلى مثل هذا اللقاء، يهشون الناس ويبشون بلقائهم، يراه الناس في شارع الحياة، في أي مكان عام، في استراحة، في مستشفى، في إدارة، في وزارة، في مكان، يفرحون له الناس ويفتحون له أيديهم بل وقلوبهم قبل ذلك. والله إن بعضهم يقول والله يا أخي من فلان من يوم دخل ولا رأيته ارتاح له قلبي. تعرفونه؟ والله ما أعرف، لكن الله يعرفه في عبادة خالصة لله عز وجل، فوضع القبول له في الأرض فأحبوه الناس. بهذا سيكون جادا بارعا في تعاملاته مع الآخرين. فأحسن عبادتك لربك وأبشر بنيل ثمراتها في الدنيا والآخرة. ومن هذه الأساليب أيها الأحبة، لا تكثر لوم الناس، أبنائك، زوجتك، زملائك، طلابك في المدرسة، طلابك في الحلقة أيها المعلم. وهكذا أيها الأحبة، نحرص على أن لا نكثر اللوم، فالناس يكرهون وينفرون من الذي يؤنب يوبخ يعاتب دائما. يا إخوان، لما أذكر بعض الأساليب ليس معناه أن نلغيها في حياتنا، لا، ليس معناها تلغى يا شيخ ناصر، لكن نريد أن بحدودها وبأنماطها متى أحتاج أبو بندر أني ألوم ابني، متى أحتاج أني أعاتب، وهكذا. لكن أقول لا تكثر، لما أقول لا تكثر ليس معناه لا تلوم، لا، يكون فيه لوم لكن لا تكثر، فإن هذا ينفر منك الناس ويبعدهم. أيها الأخ المبارك، تتفقون معي أن اللوم مر المذاق علقا، فاجتنبه بورك فيك. والنفس البشرية يعني شيء طبيعي بأن تنفر من هذا الأمر، فاجعل بينك وبينه سدا منيعا وحاجا ذريعا، تحتاج إلى اللوم في أوقاته ولا يكن علنا، وهي مدخل لهذه النقطة الثالثة. لا تناصح الناس أو من تريد نصحه أيا كان أمام الناس. ولهذا أثر عن الشافعي الإمام رحمه الله: تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعة، فإن وافقتني وسمعت قولي وإلا فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. أنا أناصح نعم، لكن ما أناصح الشخص علنا. لما أناصح مجموعة كاملة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، هذا منهج النبوة. وهكذا أيها الأحبة، لماذا أقول لا تناصح الشخص أمام الناس؟ لأن الواحد منا أيها الأحبة يكره أن تبرز عيوبه أمام الآخرين. فالله بالانفراد، وحتى يكون لنصيحتك تأثير. أيضا ألمح إلى قضية في حسن التعامل مع الآخرين، وهذا مهم جدا، أن لا تكثر أو لا تركز على السلبيات دون الحسنات. هذا مثال من محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. وهذه إشارة منه صلى الله عليه وسلم لهذه القضية، أن يكون الإنسان يركز على السلبيات دائما، هذا غلط. لا تركز على السلبيات، عنده سلبيات اذكر الجانب المشرق، اذكر الإيجابيات في حياته، بهذا تكسبه يا أخي المبارك. لا أحد يسلم من العيوب، نتفق على هذا يا إخوة. من الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان؟ محال. ولذلك أنا أحسن هذه القضية فلا أركز على السلبيات. دائما أنت فيك كذا، ليش كذا، ليش أنت كذا، ليش فعلت كذا. لا، حتى وإن كان ركز، أذكر الإيجابيات. ثم خامس هذه الأساليب أيها الأحبة، لا تعامل الناس باستعلاء. انتبه، ترى اللي ينظر إلى الناس كأنه في برج عاجي وينظر إليهم كأنهم أقزام صغار، فإنهم هم ينظرون إليك وأنت في علو أنك صغير، ما يرونك أصلا. ولكن تواضع، تكن كالنجم لاحل بارغا على صفحات الماء وهو وظيف. فهذا مهم جدا، كل إنسان متواضع، ما في استعلاء، ما في يعني أن يشار إليه بأن لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كبير، بل يدخل الرجل يقول أيكم محمد، ولم يكن يستعلي على من عنده حتى من الصغار، تمسك بيده الجارية وتأخذه إلى أطراف المدينة ويقف للصغار والتعب. وهكذا أيها الأحبة، لا بد أن يكون الإنسان في حسن تعامل مع الآخرين، أن لا يستعلي عليهم، لأن لو استعليت عليهم ووضعت نفسك بأنك أكبر منهم في جميع المقاييس، لو أردت يوم من الأيام أن تناصحهم وتبث إليهم ملاحظاتك فلن يستمعوا منك. لماذا؟ السبب أنك أنت بعيد عنه. وهكذا. طيب، من هذه الأساليب أيها الأحبة في تعاملنا مع الناس، احترام رأي الآخرين، ولا تبادر الأمر أو الآخر بتخطئك، احترم رأي الآخرين، لا تسفه الآراء. مشكلتنا يا أحبة أن نسفر الآخرين حتى وإن كان رأي يعني جانب الصواب أصلا وفصلا. جزاك الله خير، هذا رأي طيب ومشاركة مباركة، ولعل يكون في الحسبان. الإنسان يا أخوان بحاجة لمشاورة، ولو استغنى أحد عن المشورة لاستغنى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يشاور ويشاورهم في الأمر وأمره شورى بينهم، استشارهم في أعظم قضية وهي حالة الإفك، كان يستشير. ولاحظوا، يستشير من؟ يستشير صغار الصحابة، وهكذا صلى الله عليه وسلم. طيب، بدل ما تقول لفلان أنت مخطئ في هذا الرأي، أيها أحسن وأن تقول قد أكون أنا المخطئ، ما فهمت هذا الرأي منك. هذا الأصل. قد يكون هو مخطئ فتقول قد أكون أنا أخطأت ولم أحسن فهم مرادك، وهكذا إخوان. طيب، فاحترام آراء الآخرين أمر بالغ الأهمية، ينبغي أن لا نغفل عنه حتى مع أبنائك الصغار. يوم من الأيام في سفر عائلي وفي رحلة أو رحلة خلوية، أشار عليك ابنك الصغير بأن لا تمسك هذا الطريق، قدر رأي الابن، رأيك مناسب. يمكن يقول لك يا والدي خلنا نكون مع الدائري الشرقي أحسن الدائري الغربي، وهو ما يدري أن الدائري الشرقي زحام أو هذا زحام. فتقول له رأيك جميل جدا ممتاز، لكن تدري يا ولدي الآن فوعة الناس من الدوام وخروجه منها، فقد يكون في زحام، هذا خلينا نجرب الطريق الآخر. بهذا يحس الإبن أنه شاركك الرأي، لكن كون يطرح عليك رأي تقول خليك بالساكت وخليك لا لا لا، غلط يا أخي. فابدأ حسن التعامل باحترام رأي الآخرين حتى مع أبنائك الصغار وبناتك، وهكذا إخواني في الله. من هذه الوسائل والأساليب الناجحة النافعة الناجعة تنفع تنجح في قضية التعامل مع الآخرين، وهي تجنب جرح مشاعر الآخرين حين تصحح أخطاء، وذلك بتبيين الحكم لهم. قد يكون الإبن أو من حولك أو من تعامله وقع في خطأ، تريد أن تنبهه من هذا الخطأ. أولا، لا تجرح مشاعره، تجنب إهانته، تصغيره، تحقيره، وبين له الحكم، لما لا تفعل كذا؟ لأن الحكم كذا. خذوا مثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرهد: يا جرهد غطي فخذك، وبس وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنا الفخذة عورة، بين له الحكم صلى الله عليه وسلم: يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذة عورة. خلاص انت خلاص عرف ليش جرد أمي ربي تقطيت الفخذ. وهكذا أيها الإخوة، إذن لا نجرح مشاعر الآخرين، ولا يكون أيضا تبين الأخطاء إلا معه الحكم وهكذا، وذلك بإيضاحه حتى يعني يقبل هذه القضية. وصية أخرى أو أسلوب يحتاج الإنسان في تعامله مع الآخرين، اكسب الجدل. بماذا؟ بأن تجتنبه، اجتنب الجدل. شيخ عبد المحسن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء ولو كان حتى لو تعالى حق حتى لو تصد ولو كان محقا. ترى أحيانا حب الظهور والأحيانا حب الظهور يكون دافع للإنسان إلى الدخول إلى المجادلة والمخاصمة ومحاولة إثبات الرأي وما إلى ذلك. تاسعا، من هذه الأساليب أبدل الناس اهتمامك بهم، فالناس يحبون منك هذا، وذلك بالسؤال عنه. أنت تسمع فلان كيف حالك شيخ عبد الله، شك طيب، ما لك في هذا، تدري أن عنده ابن مثلا فلان من الناس عنده ابن مريض، اسأله عنه، شلون خالد يا أبو خالد، شلون الوالدة مريضة، كيف الوالدة، ابن متزوج، كيف ابنك والزواج، يعني السؤال عنهم. لا تكتب كيف حالك طيب، لا اسأل عنهم عن خصوصيات، ما خصوصيات يعني تعمق، لا بس يعني ترى هذا يؤدي للناس اهتمامك به، هذا يجعل كمغناطيس، مغناطيس أفئدة الرجال وهكذا. إخواني في الله، طيب من هذه الأمور، الناس كل الناس يحبون الشكر والتشجيع، فليكن هذا ديدنك وهذا جيرانك يا أخي المبارك بأن تشكر الناس، تشجع الناس. ولهذا الأصل في المسلم يا إخوة، الأصل في المسلم أن يعمل العمل لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، إنما يريد أجر من الله عز وجل. فإذا حصل مع هذا العمل الشكر والتشجيع فإن هذا دافع لهم بأن يستمروا. ولهذا يحب جاء في الحديث أن الله سبحانه يقول من لم يشكر الناس لا يشكر الله. وقال أيضا وفي هذا الحديث لاحظوا معي فيه نوع حث على قضية الشكر والمبادرة إلى الشكر، فيقول في الحديث عبد الله يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، والمكافأة قد تكون بالشكر، وقد تقول له جزاك الله خير، ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا شيخنا فقد أبلغ في الثناء، وهكذا. إخواني في الله، تعال إلى أسلوب آخر من أساليب التأثير وحسن التعامل مع الآخرين، كن في حاجة الناس، فالناس يحتاجون من يكونوا إليهم ويعينهم، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، لم يحتج لأحد ولكن هو صلى الله عليه وسلم كان في حاجة الناس بفعله وقوله، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وكان يقول لأن أمشي مع أخي في حاجة له كما ثبت حتى يقضيه له أحب إلي من أن أعتكف شهرا في المسجد، ومن كان مع أخي في حاجة حتى قضاه ثبته الله عز وجل يوم تزل الأقدام. أيضا في حسن التعامل مع الآخرين ينبغي أن تكون بارعا في كل شيء، بارعا في حديثك، وإذا أردت أن تكون بارعا في الحديث فكن قبل ذلك بارعا في السماع. أيضا من هذه الأساليب في حسن التعامل مع الآخرين داوم على الابتسامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ما لقيني رسول الله هذا جرب عبد الله أبو جلي إلا تبسم في وجهي. أرأيتم كيف كان صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يدل على حسن أخلاقه وحسن تعامله صلى الله عليه وسلم، فكان دائما البشر والسرور والابتسامة لا تفارق محياه صلى الله عليه وسلم، بل تبسم في أحلك الظروف، يأتي ذلك الأعرابي كما عند البخاري ويجر البردة النجرانية. يقول أنس: والله لكأني أرى أثر البردة على عاتقه صلى الله عليه وسلم. ويقول بجلافة الأعراب: يا محمد، ما قال يا رسول الله، يا محمد أعطني من مال الله، ليس من مالك ولا مال أبيك. تدرون ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنس: فتبسم إليه وأمر له بعطاء. ما انتهى بعد القصة، باقي شوي. فرجع هذا الأعرابي إلى قومه، إيش يقول؟ أي قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الله أكبر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم غني، غني أبو خالد، ما هو غني، لكن شوف كيف التعامل الحسن. وهو مؤذيه، تعدي وعدم احترام: يا محمد، ويأمر له بعطاء، ويأتي بقومه مسلمين: تعالوا أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفخر. ما هو الأول اللي أعطاه غنمين أو غنم بين الجبلين؟ ولكن كله يا إخوة تدور في محور حسن تعامل مع الآخرين منه صلى الله عليه وسلم. عود نفسك يا أخي الكريم، هذا من 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 أساليب حسن التعامل مع الآخرين. عود نفسك لا تتدخل فيما يعنيك إلا في حالة استشارة أو شفاعة. عود نفسك على هذه القضية، وهذا مهم جدا، فبإذن الله تكسب الآخرين. ويوم من الأيام إذا احتاجوا هم جاءوك، ما يقول فلان لا والله داخل معنا على طول، ولا هو يعني يكون في نفسه، لا على طول داخل في فيما يعني، وفي شيء يعني أو ما لا يعني، لا لا لا، تدخل فيما يعنيك فقط. أما الذي ما يعنيك لا تتدخل إلا في استشارة أو شفاعة أو ما إلى ذلك. من هذه الأساليب المهمة في حسن التعامل مع الآخرين: كن لهم واضحا صريحا صادقا، وتجنب الغموض، فإنك بإذن الله تكسب قلوبهم. ولهذا كانوا أهل قريش أهل مكة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم بصراء، لأنه صريح واضح معهم، أمين، يضعون عندهم الأمانات، فسمي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عنده غموض، بل كان صريحا واضحا أمينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الأساليب: عليك باستدامة العفو عن إساءة الناس لك، انسى إساءة الناس. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف، بماذا استقبلوه؟ بالحجارة، رموه، طردوه، ضربوه، أدموا عقبيه، وخرج هائما على وجهه ويحمل هم الدعوة، ولم يفق إلا في قرن الثعالب، والمسافة يمكن قرابة 40 أو 50 كيلو بين وسط الطائف إلى قرن الثعالب، هائما على وجهه. وإذا بجبرائيل عليه السلام، من معه؟ وش عبد الله؟ ملك الجبال. يقول: يا رسول الله، هذا ملك الجبال، أعطوا بس أمر يطبق عليهم الأخشبين وينتهون عن الطائف. لا، طاردين وضاربين مع هذا، لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله غير ربه. يدخل يوم مكة فاتحا منتصرا، وإذا بأولئك الذين يضعون السلى الجزور على ظهره وهو ساجد، وإذا بأولئك الذين يتهمونه في عرضه، وإذا بأولئك الذين فعلوا بأصحاب ما فعلوا، إيش تظنون أني فعل بكم؟ وهو مسكن بعرادة الباب. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فلم يذكر إساءتهم، ما قال: أنتم اللي فعلتم وأنتم فعلتم والآن تقولوا لي الكلام، وإنما هي عبارة سطرتها لنا كتب السنة والتاريخ، ونقلتها لنا بأن اذهبوا فأنتم مطلعون. فلا تذكر إساءة الناس إليك ولا تذكر إحسانك إليهم، وهذا من حسن التعامل معهم. أيضا من هذه الأمور أيها الأحبة، من هذه الوسائل، ولعلي أختم بها وهي مهمة جدا، من حسن التعامل مع الآخرين، كن دائما الدعاء لهم حين مقابلتهم، هذا من أحسن التعامل مع الآخرين. أو بين له كثيرا ما تدعو له، والله يا أخي الكريم ذكرتك في من يوم فدعوت لك ما يسر قلبك، ودعوت لأهلك، والد متوفى والله دعوت لك بما يقبل أن يرحم الله والدك ويرحم، وهكذا إلى، فإن هذا أمر مهم جدا. هل من حسن التعامل عن الآخرين بأن تبث لهم هذه الهدايا والعطايا، وهي سلاح يحتاجه الإنسان، فلما تقابل الإنسان حسن التعامل معه بأن تهديه هذه الدعوات، وهكذا إخواني في الله. نتذكر جميعا أهمية هذه الأساليب وحاجتنا إليها، وما ذكر معلوم وما سكت عنه غير مجهول، وفي جعبتكم أيها الأحبة وسائل أكثر وأنفع وأنجح، ولكن حسبكم من القلادة ما أحاط بالعنق. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا فيما قلنا وسمعتم، ويجعل حجة لنا لا علينا. اللهم آمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فيها الفوائد.